سلام ودعاء ومحبة لجميع لأخوتي والأخوات. بعد أن انتهينا من الجزء الثامن من سرايا واغتيالات وسطوات محمدية وأنهينا السنة السادسة وصلنا إلى السنة السابعة وإلى الجزء التاسع من سرايا واغتيالات محمدية، ذكرنا في الجزء الثامن من السنة السادسة عدة حقائق واكتشفنا عدة أمور مهمة. اكتشفنا كيف قتل العرنيين بطريقة بشعة بتقطيع وتصليب وتسمير للأعين، واكتشفنا أن صلح الحديبية كان بسبب موقف جبن وهلع، وسنكتشف اليوم بأنه لم يطبق أبدا من قبل محمد، وأن محمد عندما كان يتذرع بالأشهر الحرم من أجل سلامته وسلامة أصحابه كان في نفس الوقت يهجم ويروع الآخرين في الأشهر الحرم، كان يسطو وكان يقتل الآخرين ويغتال الآخرين ويهجم على الآخرين في الأشهر الحرم. سنكتشف بأن محمد لم يطبق ما جاء في صلح الحديبية، وهو أول من خان وخالف صلح الحديبية. اكتشفنا في الحلقة الماضية من نفس أحاديث المسلمين بأن الحج شعيرة عربية كانت قبل الإسلام، وعرفنا بأن اللهم لبيك أو لبيك اللهم لبيك إنما كانت هي كلمة عربية قبل أن يظهر محمد واستخدمها محمد، ثم تنكب لها في كتبه لكنه لم يستطع أن يتنكب لها في شعيرة الحج، فبقيت كما هي اللهم كما هي في الحج، اللهم التي كانت تكتب في الكتب وفي الرسائل من قبل العرب ومن قبل محمد في أول سنينه، هذه نفسها بقيت. يظن المسلمون بأن اللهم أو باسمك اللهم هي عبارة وثنية أو عبارة قرشية عربية جاهلية، لكنهم يتناسون أنهم يصدعون في الحج بلبيك اللهم لبيك. اكتشفنا في الحلقة الماضية بأن بيعة الرضوان كانت بسبب إشاعة قتل عثمان وهلع محمد، اكتشفنا جبن عمر وتوريط العثمان، واكتشفنا الكثير وما وسنكتشف اليوم بأن محمد عندما بويع بيعة الرضوان كان خائف مضطرب كما قلنا، فأراد أن يبايعونه أصحابه ويثيبهم في الدنيا قبل الآخرة على مبايعته. سنجد أن محمد في خيبر أعطى الأرض التي سلبت من اليهود إلى من بايع محمد بيعة الرضوان إكراما لهم، سلبها من أهلها وذويها وأعطاها لمن بايعه بيعة الرضوان، كما أنزل الآيات التي فيها قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. محمد بعد البيعة في بيعة الرضوان قال إن المغانم الكثيرة هذه أعطيت لمن بايعوني بيعة الرضوان، بيعة الموت، بيعة عدم الفرار، لأن محمد خشي على نفسه. لذلك في المدينة سنكتشف أن محمد لما هجم على أهل خيبر هجم عليهم وأخذ أراضيهم، أخذ نخيلهم وأملاكهم وأعطاها لمن بايعه بيعة الرضوان، ولم يعطي للآخرين الذين لم يبايعونه بيعة الرضوان، لم يعطي لمن لم يتشارك محمد مصيبة بيعة الرضوان قبل أن تقع بيعة الرضوان، يعني ذلك الهلع، ذلك الخوف، ذلك الرعب الذي حدث قبل بيعة الرضوان، ذلك الذي كان في ذلك الوقت لم يشهده البعض، محمد لم يعطيهم من هذه الحقوق التي سلبت من أصحابها، وأعطى هذه الحقوق فقط لمن بايع محمد بيعة الرضوان. سنكتشف حقائق كثيرة في هذه الحلقة، سنكتشف سرايا فيها اغتيالات أقيمت هذه الاغتيالات في الأشهر الحرم. محمد عندما رجع عندما رجع وقد كتب العهد مع أهل مكة على أنه لن تكون هنالك حروب، وأنه لابد أن تحترم الأشهر الحرم والأشهر الغير حرم، لأنه أخذ عهدا أن لا يحارب لعشر سنوات، لكنه لم يطبق ذلك العهد أبدا. سنكتشف ذلك تفصيلا، أن أول من خان وعلل وتعلل هو محمد وأصحاب محمد. سنكتشف حقائقا كثيرة في هذه الحلقة. في هذه السنة حدثت عدة سرايا وغزوات، ذكر منها صاحب بحار الأنوار للأخوة الشيعة لمن يريد أن يطلع، ذكر منها بعضا، ولمن يريد أن يدقق سيجد البعض الآخر أيضا مذكور، لكنه ذكر تسلسل لبعض السرايا التي حدثت في السنة السابعة، منها سرية عبد الله بن رواحة، وسرية بشير أو بشير بن سعد، وسرية غالب بن عبد الله الليثي، وسرية غالب الأخرى أيضا، وسرية عبد الله بن أبي العوجاء. سرايا عديدة ذكرت في السنة السابعة، ذكرها صاحب البحار، وأيضا ذكرت في مستدرك بحار الأنوار. عند أهل السنة أيضا ذكرت هنالك سرايا، وهنالك اختلاف يعني في بعض السرايا ما بين الشيعة والسنة وفق المرويات، هنالك اختلاف يسير، ما نسب للسادسة ربما يكون للسابعة، وهكذا يوجد هنالك تقديم وتأخير. عند أهل السنة توجد سرية أبان ابن سعيد، وسرية غالب ابن عبد الله الليثي، وسرايا أخرى سرية اغتيالات. كل هذه السرايا موجودة في كتب الصحاح السنية الثابتة، صحيح البخاري وكتب المغازي، باب يعني غزوة خيبر في صحيح البخاري، تاريخ الطبري، الكتب المعتمدة، زاد المعاد، الكامل في التاريخ، سبل الهدى، كل هذه الغزوات والسرايا مذكورة في الكتب الثابتة، الكتب المعتمدة، في الروايات الثابتة والروايات المعتمدة عند السنة والشيعة، وسنأتي على ذلك تفصيلا. الغزوة الأولى هي غزوة ذي قرن، وهذه ذكرناها سابقا، نسبها البعض للسنة السادسة، وفي البخاري نسبت للسنة السابعة، وكانت إنه سبب السطوة أو سبب الغزوة أن محمد وأصحاب محمد مع 700 مقاتل من المسلمين طاردوا 40 راكبا، يرأس هؤلاء 40 عيينة بن حصن الفزاري، مع عدة مجموعة من غطفان وغير غطفان، عددهم 40 شخص، أرادوا أن يستخلصوا بعض ما أخذه المسلمون ومحمد. لما نقرأ في التاريخ يقولون غاروا على يعني إبل لمحمد وفيها راعي، هذه الإبل دائما الآن نسمع، وفي الحلقة الماضية أن محمد أصبح عنده إبل أو أنه عنده سرح أو سرح، هذه بأنه تطلق التسمية على الإبل الذي تسرح والغنم التي تسرح، الحيوانات التي تسرح، هذا يسمى سرح. فإذا غزا إنسان سرحا لإنسان آخر يملكه إنسان آخر يقولون غزا فلان سرح فلان، يعني كما يقولون الآن، كما يقولون غزا عيينة وأصحاب عيينة سرح رسول الله. رسول الله من أين جاءه السرح؟ إذا أردنا أن ندقق ونحقق وننظر لتاريخ محمد عندما وصل للمدينة وأصحاب محمد كانوا جياعا، والتاريخ الإسلامي يشهد بذلك، لكن من أين جاء هذا السرح؟ جاء من أموال الآخرين، السطو والسلب والنهب الذي أقاموا به ومصادرة أموال الآخرين، أصبح محمد غنيا مشبعا، وأصبح عند الخدم والحشم، وعند سرح كثير، وعند إبل، وعند ماشية، وعند خدم وحشم يشتغلون هذا بما يملكه محمد. أناس اضطهدوا وأخذت أموالهم ومواشيهم، أرادوا أيضا أن يستخلصونها بعضا من مواشيهم. هذا عيينة مع بعض من أصحابه أغار على سرح المدينة وأخذ بعض المواشي التي له ولأصحابه، وسمع محمد بذلك فطاردهم. فهؤلاء أيضا القوم يعني ما استطاعوا أن يأخذوا المواشي معهم لأنه بطيئة في السير، فاستطاع محمد أن يستخلصها منهم بجيشه، لأن كان جيش هائل، تقول في الروايات إنه من 500 إلى 700، وهؤلاء كانوا 40 رجل. خلاصة الغزوة هي عبارة عن مطاردة ضد فصيل من بني فزارة، يقولون هذا الفصيل قام بالقرصنة، هي بالواقع استخلاص الأموالهم ومواشيهم، لأنه في تلك السرايا التي قرأناها وبحثناها في تلك السنوات كلها عدة مرات غزا أصحاب محمد وسطى أصحاب محمد على مواشي لفزارة وغير فزارة، فهؤلاء أرادوا أن يأخذون بعضا، يستردوا بعضا من أموالهم من مواشيهم وحيواناتهم ويذهبون إلى أرض بعيدة يرحلوا عن محمد ومنطقة محمد، لكن محمد أدركهم وطاردهم فرموا هذه المواشي وهربوا بأنفسهم. عيينة بن حصين يقولون مرة من المرات دخل على محمد بدون سلام، هكذا دخل رفع باب الخيمة ودخل بدون سلام وبدون استئذان، فقال له محمد أين الإذن؟ فقال هذا ما استأذنت على أحد من مضر، يعني هكذا ما استأذنت على أحد من مضر، كما يعني هذا في التاريخ الإسلامي. هذا الرجل اسمه الحقيقي حذيفة وليس عيينة، ولكن سمي عيينة لأنه أصيب بالشلل هذا الذي يسمونه في اللغة العربية لقوة، الذي هو نصف الوجه يصاب بنوع من الشلل، يصير عنده أنه نصف الوجه هاد للأسفل والنصف الآخر جيد، هذا اللقوة يسمونه، فعينه تنزل كذا، فسموه لأنه عينه لما نزل كذا فجحظت فسمي عيينة. كان جد حذيفة ابن بدر يقال إنه رب معد يعني، وإنه سيد قبائل عدنان كلها، هذا جد سيد قبائل كل عدنان، يعني سيد قريش وغير قريش. الشاهد في القصة اللي أذكرها الآن هو إنه يسمى ابن اللقيطة، عيينة ابن حصن يسمى بابن اللقيطة. لماذا سمي بابن اللقيطة؟ يقولون ان فزارة طلبوا الكلأ والخير والماء في موضع اخر من الارض، وامه كانت صبية في ذلك الوقت، فسقطت من الهودج ما احسوا بها، فالتقطها قوم من العرب وردوها الى اهلها فسميت اللقيطة. هذه نذكرها الحادثة لنعرف أن العرب كانت لها يعني شيم ونخوة، يقولون أنه ساروا مسافة طويلة حتى وجدوا أهل هذه البنت وأرجعوها إلى أهلها، فنسبت بأنها يعني هكذا لقبت باللقيطة، ونسب ابنها إليها عيينة ابن حصن ابن اللقيطة. في نفس محرم من السنة السابعة من أول السنة خرج محمد ليغزو خيبر. خيبر هذه عبارة عن واحة زراعية تقع شمال المدينة أو شمال يثرب، تبعد عن يثرب حوالي يعني في التاريخ يقولون أو الآن أيضا يقولون أكثر من 165 كيلومتر أو 160 كيلومتر أو بهذا الحدود. خرج محمد إليهم في الشهر الحرام، لم يعني يحتفظ محمد لا بالعهد ولا بالعهود ولا بالمواثيق التي قطعها لأهل مكة، لأنه على فرض أن أهل خيبر كانوا موالين لأهل مكة، فلا ينبغي لمحمد أن يهاجم أهل خيبر، لكنه الرجل أخذ أصحابه أخذهم إلى خيبر ليغزو خيبر. يقولون سبب الغزوة يعني في لفظ مؤرخين الإسلام نفسهم، يقولون إن قبائل اليهود الثلاثة بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، هذه طبعا لما قضى عليها محمد قتل من قتل وسبي من سبي وشرد من شرد، لفيف من هؤلاء اجتمعوا في خيبر. من الذين اجتمعوا عائلة صفية، أهل صفية، عائلة حيي بن أخطب، من بني النضير أيضا اجتمعوا هنا، يقولون هكذا لما يعني قضى عليهم محمد وقضى على بني قريظة وأجلى بني قينقاع وبني النضير، يعني قتل بني قريظة، يقولون هكذا في التاريخ، قتل بني قريظة وأجلى بني قينقاع وبني النضير عن المدينة، فذهب بعضهم إلى خيبر وأصبحوا يشكلون خطرا على المسلمين، وكان لبعضهم يدا في تأليب قريش وجمعهم الأحزاب لمحاربة المسلمين. هذا كما يقول المسلمون في التاريخ، المؤرخون من المسلمين، لكن هو بالواقع الآن حدث صلح، فلماذا ذهب؟ هذه التعليلات الواهية كالعادة التي تنطوي على القراء المساكين الذين لا اطلاع لهم، لكن الباحث المدقق يجد إنما هي تعليلات فقط وتخريجات من أجل تحسين صورة الغزو هذا الذي قام به محمد في الشهر الحرام على أناس غافلين. كيف يكونوا غافلين؟ الآن سنشاهد بأنه لما جاءهم محمد ذهب إليهم ليلاً، انتظرهم في الصباح قريب إلى ديارهم، فخرجوا القوم للزراعة لأنهم أصحاب نخيل، أصحاب أراضي فيها، يقول في التاريخ يقولون تقدر أراضي خيبر النخيل وما فيها من ثمار 40,000 وسق، الوسق يقولون 60 صاعا، الصاع يقولون 5 أرطال وثلث، معنى تقريبي أكثر إيضاحا، الوسق يقولون هو حمل بعير، حمل بعير أو عربة كانت يعني تجر في ذلك الوقت صغيرة يجرها الحمار، عندما يقولون هذه تحمل وسق، فالعربة أو البعير الذي يحمله البعير هذا وسق. فإن يعني لو نظرنا الآن أنه النخلة الواحدة ستعطي أقل من الوسق، يعني ربما يكون أنه البعير يحمل نخلتين، يعني ثمر نخلتين، ربما هكذا، فراح يكون يعني عندك أكثر من 80,000 وسق يعني نخلة. إذا قلنا البعير يحمل نخلة يعني ثمر نخلتين، إذن سيكون عندنا 80,000 نخلة، كل هذه أخذها محمد بساعات هكذا مصادرة. نكمل ماذا يقول مؤرخ المسلمين. قالوا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاهد قريش أن يعالج الموقف بعدما صارت خيبر مصدر خطر كبير على الإسلام والمسلمين. هذا انتهى قوله بهالطريق، يعني في الأشهر الحرم أخذ جيشه وهجم على هؤلاء الناس بدون أن يفعل الناس شيء. هؤلاء الناس كانوا غافلين، خرجوا من بيوتهم ومن حصونهم، كل شخص ماخذ العدة للعمل في البستان، ففتحوا الأبواب وجدوا جيش محمد، فقالوا محمد والخميس، محمد والخميس، فرجعوا إلى ديارهم هاربين، أغلقوا الأبواب. طبعا أحد رواة المسلمين يقول إحنا عندما رجعنا من الغزوة الأولى في محرم خرجنا بعد 3 أيام لغزو أهل خيبر. الشيء بالشيء يذكر، يقولون على خيرات خيبر أنه لكثرة ثمار خيبر وما أخذه المسلمون منها كان في ذلك توسع على المسلمين وأغناهم الله من فضله، حتى أن عبد الله بن عمر يقول ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، يعني ما شبعت بطوننا فعلا 100% إلا أن فتحنا خيبر. وعائشة ماذا تقول؟ قالت لما فتحت خيبر قالت إنه الآن شبعنا من التمر، أو الآن نشبع من التمر، بهذا اللفظ، الآن نشبع من التمر. يذكر المؤرخون أنها كانت بعد 20 يوم من صلح الحديبية، يعني هو لما كتب الصلح وإنه كتب إنه إحنا نريد إنه الحرب تنتهي كتبها لغاية، لأنه كان محصور ويخشى القتل، لكنه بعد 20 يوم أخذ جيشه وهجم على خيبر. يقولون كان أنه المقاتلين من المسلمين 1500 إلى 1800 في بعض الروايات 1800. يقولون أيضا أن محمد أمر فقط الذين كانوا معه في صلح الحديبية، يعني قال كل شخص كان معي في الحديبية وفي بيعة الرضوان يأتي معي إلى غزو خيبر. هذا كما يذكر أهل الروايات وكما يذكر التاريخ. المؤرخون يقولون كانت هنالك 3 أجنحة، جناح قريش وجناح قبائل نجد وجناح خيبر. فلما صنع محمد الحلف مع مكة أراد أن يتجه لليهود الباقين ولقبائل نجد، لذلك كل هذه الفترة هو سيحارب ويقضي على اليهود وقبائل نجدية، ثم بعد ذلك يجتمعون إليه الآلاف المؤلفة من الشباب الذي يعني لا هم له إلا الغنائم والنساء، يجتمعون على محمد ويذهب إلى مكة بثمانية آلاف مقاتل ويفتح مكة. يقولون أيضا أن محمد لما نزل ذهب إلى خيبر، نزل في أرض بين خيبر وغطفان، فأرادت غطفان أن تنجد أهل خيبر، لكن منعتها كما تقول الروايات، منعتها العيال والأطفال والنساء، لأنهم قالوا إن ذهبنا إلى خيبر يعني يأتي المسلمون على عوائلنا، فبقوا ما ذهبوا إلى خيبر ينجدوا خيبر، لأنه كانت في نية غطفان إنه تنجد خيبر، هكذا تقول الروايات. والمعركة معركة خيبر ذكرت في كتب المسلمين مفصلة، وأنه كيف أعطيت الراية لعلي بعد ذلك، هذا طبعا بحث آخر، هو لم يكن حصن واحد، يوجد هنالك أيضا مقاتلون أشداء من المسلمين أيضا دخلوا بعض الحصون، بعض الحصون استعصيت على المسلمين فحوصر فيها اليهود، تقريبا بعض الحصون الأولى ما سقطت إلا بعد 14 يوم أو 16 يوم هكذا يقال. المهم في الواقعة أنه بعد قتال ودفاع لم يستطع اليهود أن يكسروا شوكة المسلمين وحوصروا، هنالك حصون سقطت بأيدي المسلمين. قرر ابن أبي الحقيق أن يفاوض محمد، يفاوضه على النفوس وليست على الأراضي والأموال والممتلكات، يعني قال له إحنا المتحصنين سنفاوضك على أرواحنا على أبداننا هكذا. يقولون في كتب التاريخ صالح ابن أبي الحقيق رسول الله على حقن دماء هؤلاء الذين بقوا في الحصن الأخير، دماء المقاتلة يعني الذين تحصنوا وكانوا يستطيعون، المقاتلة المقصود بهم كل من يمكن أن يرفع السلاح في اصطلاح الأحاديث، هذا الأمر ذكرناه، يعني كل شخص، كل من أنبت، يعني ليس الأطفال والنساء بل كل من أنبت، كل من يمكنه أن يرفع السيف يسمى مقاتل. فهذا الرجل قال له إنه لابد أن نحقن الدماء ونتفاوض على دماء الرجال أو الصبية المقاتلة ليسلموا، فقبل محمد وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم فقط، يخلون بين رسول الله وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة والكراع والحلقة والمحابس والتراي أي شيء، يعني أي شيء، الصفراء والبيضاء، الفضة والذهب، الملبوس والمسكوك، كل هذه تترك، الأموال والحيوانات والأشجار والبيوت كلها تترك، يطلعون فقط في أبدانهم، يقولون هكذا فقط في ملابسهم. فقال رسول الله برأت منكم، برأت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا، يعني إن أخفيت عني ذهبا أو فضة أو أموال أو كذا، فصالحوه على ذلك. لكنه بعد قليل قتل أبناء لهذا الرجل، ابنين عند هذا الرجل ابن أبي الحقيق، عند ابنين قتلهم محمد، يقولون هكذا لأنهم ضموا بعض الذهب والفضة. هذه الحصون كما قلنا هي متنوعة، احنا ما نستطيع ان نشرح المعركة كلها، يعني تحتاج وقت طويل، وهي مفصلة عدة حصون، حصون صار فيها قتل كثير وصارت فيها مجازر كثير، واكو حصون هربت من حصن الى حصن اخر اختبأت فيه وهكذا استطاعت انه تحمي انفسها، وأكو والحصن الأخير بقى ممتلئ ويدافع عن نفسه بشراسة، فكما قلنا استسلموا على أنه ما يقتلهم محمد، بشرط أن لا يقتلهم محمد، فقبل محمد بذلك. لكن كتب المؤرخين يقولون مع أنه صلح أجرى ابن أبي الحقيق، لكن محمد قتل أبناء أبي الحقيق لأنهما غيبا مالا كثيرا بهذا اللفظ. يقولون أنه أبناء أبي الحقيق غيبا مالا لحيي ابن أخطب. حيي هذا الذي قتله محمد مع بني قريظة، هذا هو والد صفية. لما قتله محمد كانت عائلة حيي يعني في خيبر، كانت عائلة حيي في خيبر، وكان له مال كثير، فغيبوا ماله، يقولون هكذا غيبوه يعني دفنوه في الأرض. يقول ابن إسحاق إنه جيء بكنان الربيع. كنان الربيع من سادة اليهود، لكنه كان شاب وتزوج صفية في شهرها. كنانة هذا ابن أبي الحقيق، يقولون كان عنده كنز بن النضير اللي هو والد صفية وغير صفية، فسأله محمد عن هذا المال أين هو، فجحد الرجل قال لا أعلم. فأتى رجل يقولون قال لمحمد أنا رأيت كنانة يطوف في الخربة الفلانية، فمحتمل المال هناك. فلما حفروا فوجدوا بعض المال. طبعا قبل أن يحفروا يجدوا بعض المال، محمد قال له الآتي: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال نعم. يعني أنت إذا قال له أنا إذا وجدنا المال عندك إحنا نقتلك؟ قال له نعم. فأمر يعني محمد بالبحث والتحقيق، وجاءه هذا الرجل فقال له على الخربة، فحفروا في الخربة فوجدوا بعضا من كنز هؤلاء اليهود. فسأله محمد عما بقي من مال، فأنكر هذا حيي. فماذا فعل محمد؟ محمد دفع حيي إلى الزبير وقال بهذا اللفظ: عذبه حتى نستأصل ما عنده من أموال. يقولون كان الزبير يقدح بزند في صدر هذا الرجل كنانة، يعني حجرين لما يضربونهن تولد شعلة من النار، هذا قدح يقدح بيهن يضرب بيناتهن ويولد شرارة في صدره يعني، ومع ألم الحجر أيضا اللي يعني. يقولون هكذا كان الزبير يقدح بزند في صدر كنانة. ثم أرجعه إلى محمد ودار حوله الكلام وحول الكنز وأين هذا الكنز مرة أخرى، فلم يقر الرجل، فدفعه محمد إلى محمد بن مسلمة فضرب عنق محمد بن مسلمة. كنانة هذا ابن أبي الحقيق، يعني كما ذكرنا متزوج من صفية، ويقول كانت عروسا حديثة عهد. طبعا هنالك أيضا من قتل من المقاتلين، خصوصا الذي مسك في الحصون الأولى قبل التفاوض، قتلوا في هذه اللحظات، قطعت أعناقهم ورموا قريبا على محمد وجيش محمد. انتصر المسلمون وأخذوا هذه الغنائم، وأراد محمد أن يعني يجلي اليهود الآخرين. عند يهود قتلوا في الحصون، وأكو يهود إنه الصالح وعلي كما في الحصن الأخير أصبح صلح على أبدانهم وأنفسهم ليخرجوا سالمين. فأراد أن يجلوهم محمد، لكن قالوا لمحمد الآتي: إن تجلونا فأين سنذهب؟ نحن أهل زراعة وأهل أرض، وهذه النخيل كثيرة، لا يمكن لك ولا لقومك أن يدورها ويقوم بشؤونها، فنحن هكذا نصالحك على أن نعيش في هذه الأرض وهي لكم، نعطيكم نصفها ونصف ثمارها لنا بهذه الطريقة. يعني الأراضي التي كانت لهم أصبحت أراضي للمسلمين، البيوت والكذا، هكذا أجازهم المسلمون في البقاء فيها على أن يعطون للمسلمين نصف الثمار ويشتغلون بهذه الأراضي للمسلمين، يصالحونهم على النصوف. طبعا هذه المصالحة بقيت إلى زمن عمر، وعمر بن الخطاب أجلاهم وطردهم إلى أن ذهبوا للشام وغير الشام في زمن عمر. إذن هذه الأراضي والبيوت ملكت لمحمد وأصحاب محمد. محمد قسمها نصفين، نصف قسمه أعطاه لأصحاب بيعة الرضوان ومن كان معه في صلح الحديبية ومن جاء في هذه السنة من الحبشة، المهاجرين الذين في الحبشة وكان بعضهم في غير الحبشة رجعوا اجتمعوا وجاءوا إلى محمد في هذه السنة، وصلوا إلى محمد. هؤلاء لم يحصلوا من الغنائم والحروب الإسلامية شيء، مثل جعفر وغير جعفر، هؤلاء أعطاهم محمد من هذه الأملاك. فأصحاب الحديبية الذي كانوا مع محمد والذين كانوا في المهجر في الحبشة أعطاهم محمد ذلك النصف من كل هذه الأراضي والنخيل، لكن بقي نصف لمحمد، يقولون هكذا النصف هذا لمحمد يعطي منه للفقراء، يعطي منه للمساكين، يعني من ثماره وخيراته ينفق به على شؤونه. واختلف الفقهاء في ذلك كيف يعني يأخذ النصف ولماذا وماذا وكيف ينفقه هذا النصف. هو نصف أخذ من كل هذه الأراضي، أخذ النصف والنصف وزع على الباقيين. هذا بحث آخر موجود في الفقه لمن يريد أن يناقشه ويطلع عليه ويمحصه. القضية الأخرى أنه قضية صفية، صفية جعلت في السبايا مع من سبي من النساء، سواء التي سقطت في الحصون الأولى والذين كما ذكرنا أنهم قتلوا في الحصون الأولى، الرجال قتلوا، الحصن الأخير الذي فاوض على أنفسه وبدنه هذا سلومة. صفية لما قتل زوجها أخذت سبية. المسلمون ماذا يقولون؟ يقولون قتل زوجها كنانة ابن أبي الحقيق لغدره. طبعا هو ما غدر الرجل، هو مجرد يعني لم يبح بالكنز أو بالأموال التي كانت لحيي بن أخطب والد زوجته، وكانت أموال كثيرة وكما يقال هكذا دفنت في أرض ولم يبح بها، لكن بعد التعذيب والكذا وجدها المسلمون. هذا قتل من بعد أيام من التعذيب. ولما جمع النبي السبايا جاء إليه يقولون هكذا دحية، أو سقطت في يعني سهمي دحية ابن خليفة الكلبي، فأخذها دحية. جاء رجل من أصحاب محمد هكذا، لأنه بعض الرجال عندهم نوع من التملق، فجاء رجل لمحمد قال له يا رسول الله هل تعرف هذه صفية؟ إنها جميلة، فارعة الطول، بديعة الشكل، جميلة، خارقة الجمال، وهي سيدة قومها، هذه بنت حيي بن أخطب، وزوجها كنانة أيضا سيد قومه وشاب كان في زمنه، إنه هذه امرأة لا تصلح إلا لك. محمد كان يميل للنساء التي آباؤها سادة وكبار هكذا، وهي أيضا جميلة ويميل للجمال. فلما سمع النبي ذلك قال لهم ادعوه بها، يعني نادوا على دحية وجيبوا وخلي يجيبها معه. فلما جاء إليه ووصل إليه نظر إليها محمد فقال له خذ جارية من السبي غيره، خذ ما تريد، وعرض عليه من الغنائم ما يريد فأخذها منه محمد. طبعا هنا يأتي التزوير والتحريف والتخريج إنه محمد أعتقها وتزوجها في هذه اللحظة. طبعا هذا من الكذب الصراح البواح، لأنه الآن زوجها انقتل، أخوانها وأقربائها انقتلوا وانقطعت رؤوسهم، دمرت عائلتها وكيانها، لم يبق لها شيء، هي امرأة منهارة، يعني حتى لو أراد أن يغتصبها أمام الناس لن تستطيع أن تفعل شيء. هذا معروف حتى بعلم النفس، الانكسار التام، بحيث يصبح أنه الضحية يعين المجرم على حاله، هذا معروف حتى في علم النفس. المرأة هنا مع هذا يعني تمنعت بعد ساعة أو ساعتين، سنأتي إلى ذلك. يقولون هكذا عتقها وجعل عتقها صداقها، يعني إنه أنا عتقك وهذا صداقك وتصبحين زوجتي، يعني فتكتالوك رهيب، إنه العتق هو الصداق. هو أيضا زوجها الرجل ما زال يعني يعذب في هذه اللحظة، لم يقتل في هذه اللحظة، ما زال حي زوجها. المهم أخذها محمد فدفعها لبلال، في بعض الروايات تقول دفعها لبلال لأنه لقاها جميلة وتمكنت من نفسه، فدفعها لبلال قال إنه أخذها حتى أن أعزلها بفلان المكان حتى نأخذها معنا عندما نرجع. فبلال أخذها على طريق فيه القتلى، يعني فيه الأبدان دون الرؤوس. فنظرت إلى أبدان أهلها وأقاربها وأبناء عمومتها وأخوتها والآخرين، فنظرت فانهارت وأصبحت تصرخ بصوت عالي شديد. فخرج محمد يعني مستغربا هلعا، فنظر إليها لأنه أصبحت ملكه، فأصبح يتعاطف معه لأنه أصبحت له. فالآن كل نفسيته وكل كيانه تغير، لأنه الرجل عندما يكونون أعداء يفكر بطريقة عنها مختلفة عما يكونون الآن هم من يعني أهل بيته. فلما نظر إلى بلال قال: ويحك يا بلال، ألا يوجد في قلبك رقة؟ يعني هو تصور أنه هو الرجل أمر بقتلهم، لأنه بلال مر بها على الطريقة التي قريبة، فنظرت إلى أبدان أهلها وذويها فأصابتها يعني هذه الحالة النفسية المتأزمة، وبدأت بالصراخ والبكاء. فقط إنه بلال الذي جاء بها من هذا الطريق، فأصبح ليس في قلبه رحمة، لكن محمد الرحمة العظيمة المزجاة المعطاء التي أرسلت من الإله البديع العظيم الذي كله رحمة، أرسل النبي الذي كله رحمة يقطع الرؤوس. هذه رحمة عظيمة لا إشكال فيها، من هذا الجانب لا يوجد إشكال. يقول المؤرخون: من سنة وشيعة، وفي روايات المسلمين من سنة وشيعة، لا ينكر ذلك ناكر، لا ينكره إلا الكاذب أو المدعي. يقولون: حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت له، يعني الرجل لم يطق عليها صبرا، لم يتحمل أن يصل إلى المدينة، يعني 165 كيلو، لم يستطع أن يتحمل 165 كيلو ليصل إلى بيته ويغتسل وهي تغتسل وتحله. يقولون: جهزتها له أم سليم، فيعني فهكذا فهدتها للنبي ليلا، فأصبح عروسا بها، دخل عليها وأولم عليها يعني بالتمر والسمن والسويق، وأقام عليها في تلك الأرض بين المدينة والصحباء، لم يرجع إلى أهله، أقام عليها 3 أيام سويا في الطريق يبني بها، بهذا اللفظ. يقولون: وأقام عليها 3 أيام في الطريق يبني بها، يعني يغتصب بها، باللفظ الفصيح 3 أيام يغتصب بها محمد، وزوجها كان يعذب وربما قتل في هذه اللحظة. وقبل ساعات وقبل يوم وكذا أو ساعات قليلة كان أهلها مقتولين مقطوعين الرؤوس. يذكرون أكاذيب عظيمة المسلمين: لم أرى في حياتي كذبا ككذب المسلمين. يذكرون روايات كاذبة أنه رأى بوجهها خضرة، فقال لها: ما هذه الخضرة؟ قالت: يا رسول الله، رأيت قبل قدومك علينا القمر وقد نزل من مكانه وسقط في حجري، وأنه أخبرت أنا يعني كنان وضربني لطمني. قال: إنك تتمنين محمد. ما دخل هذا بمحمد وهذه الرؤية؟ وما وكيف يقول لها كنان هكذا؟ وكيف هذه الأكاذيب؟ يعني شيء عظيم لا يمكن أن يتحمله الدماغ من أكاذيب المسلمين. يقولون إنه في الروايات المرة الأولى التي أراد أن يعني يبني بها أو يغتصبها محمد كانت مانعت بقوة شديدة، فما نزل، يعني أكملوا سيرهم، فما استطاع أن يغتصبها، هكذا لم يستطع أن يبني بها كما يقولون. فالمرة الثانية بعد هي تعبت وانهارت وما وجدت سبيل آخر، فاستطاع أن يغتصبها وبقي معها 3 أيام. يقولون هكذا للتخريج، ماذا قالوا؟ قالوا إن محمد سألها: لماذا امتنعتي عني أول الأمور؟ هاي طبعا بعد سنوات وضعوا الروايات. قالت: إنه أنا يا رسول الله خشيت عليك من اليهود يقتلونك في تلك الأرض، فما قبلت إنه أنت تعاشرني قريب على الأرض، قريب على أهلي. يعني فشي فظيع، يعني لا أدري كيف للعقل يتحمل هكذا أكاذيب. يعني يذكرون الروايات الواضحة لكن يضعون إملاء الفراغات من أجل تحسين صورة هذه المأساة وهذا الاغتصاب النتن. وإلا امرأة قتل زوجها الآن وقتل ذوها كيف أنت تغتصبها؟ يعني أصبر، لو كنت حقا أنت، يعني لو فرضنا أنه نبي وهذا حكم الإله يفعل، فلماذا يعني بالطريق يعني يأخذ؟ يعني مبين الأمر جدا واضح، بالطريق لم يستطع صبرا لأنه إنسان مختل جنسيا. زواج، اغتصاب، هذه الأكاذيب كلها تنفى. رجل مختل جنسيا لم يستطع صبرا. الآن أنا أقول للمسلمين هذا، اعطوني رأي عالم موثوق به عند الشيعة أو السنة يقول إن محمد لم يعاشر صفية في الطريق، في طريقه إلى المدينة إلى يثرب. اعطوني رأي واحد، رواية واحدة تخالف ما نقوله. هل تجدون رواية؟ لا تجدون رواية. هذا نبيكم وهذا دينكم وهذه شريعتكم. من الروايات طبعا هذه أنا ذكرت سابقا أنه صفية ما روت عن محمد روايات كثيرة، يعني ليست كالمسلمات التي مثل كعائشة التي هي بنت أبو بكر روت روايات كثيرة، غير عائشة، هذه النساء اليهوديات التي أخذت رغما ما روت عن محمد شيء، يعني مثل جويرية روت 7 أحاديث أو 6 أحاديث، كل هذه الأحاديث مشاكلها مع نسوان النبي. صفية عندها حديث تقول فيه، يعني لما بعد سنوات تقول فيه هكذا أردفني محمد معه ونغزني، هكذا نغزها في خاصرتها، نغزها وقال لها إني أعتذر إليك مما فعلت بأهلك. يعني كيف إذا كان حكم الله أنت تعتذر؟ يعني الرجل كان عنده إحساس أنه هذا مو حكم الله، حكمه هو يعني يلبس بصورة الإله. رواية موجودة، عبد الله بن عمر يروي يقول قالت صفية كان رسول الله من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وأبي وأخي. يعني في يعني عبد الله بن عمر الصبي كان في ذلك الوقت يقول هكذا قالت صفية. هذا طبعا هو أين وجد صفية؟ وجدها في المدينة في يثرب، يعني لما عاشرها محمد وانتهى من يعني ما فعلها بها قالت هذا الكلام. قالت إنه إن أبغض الناس إلي هو كان محمد، قتل أبي وزوجي وأخي، فما زال يعتذر إلي، يعني قضى وقت طويل من الاعتذار، ويقول إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي. يعني حتى أنا تغيرت، إنه ما بقيت أبغض ذلك البغض الشديد. يعني محمد يعاشر امرأة وهي تقول إنه من أبغض الناس إلي، وعاشرها بالطريق وقالت هذا الحديث بعد سنوات في المدينة، ثم يأتي المسلمون يقولون إنه هي أحبته وهي هكذا عشقته وما لم يعاشرها محمد وهي يهودية هي أسلمت. هذه الأكاذيب يعني المخجلة التي لا يستحون من وضعها، مع أنه الروايات لمن يريد أن يبحثها واضحة. يعني أنا ما أستطيع أن أترك الروايات الواضحة في المطابقة للحال، الحال والواقع الذي كان مطابقة للحال، وأخذ روايات موضوعة لتحسين سمعة محمد السادي المختل جنسيا الذي لم يطق على المرأة صبرا حتى اغتصبها في الطريق 3 أيام. من الأحاديث يقولون إنه صفية دخل عليها محمد فوجدها تبكي، هي مرة من المرات، فقال لها ما يبكيك يا صفية؟ فقالت حفصة إنها يعني هكذا تقول يا ابنة اليهودي وتسبني. فقال النبي لها ألا يرضيك إنك ابنة نبي وإن عمك لنبي، إنه لأنه هي من هارون من موسى نبي بنت الأنبياء، وعمها نبي هو هارون عند محمد، وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك حفصة. ثم ذهب إلى حفصة وقال لحفصة اتق الله يا حفصة. يعني لا أعرف الآن، لأنه أصبحت لمحمد وملك لمحمد يدافع، وهذا العقل الباطن اللاشعور المحمدي. يعني انظر كيف صور صفية، ابنة نبي وعمها نبي وتحت النبي، لكنه هو ذهب إليهم في المرة السابقة عندما هربوا إلى الخيبر، ذهب إليهم ويسبهم يا أبناء القردة والخنازير، لأنه يكرههم كان. الآن لأنه أحبها يصفها بغير وصف. هذه العقلية المحمدية السادية المختلة التي كلها مرض وكلها وباء وكلها تخريج أعمى لمصالحه وغاياته وشذوذه. أنس لما يأتي إليه رجل ويقول له كيف حادثة صفية كذا، يقول له هو هي دفعها إلى أم سليم هكذا تصنعها له وتهيئها وتعتد في بيتها، يعني تعتد يعني إنه حتى تحيض. طبعا هذه قضية الحيض قضية أخرى في أوطاس، يعني ما كان يوجد حيض، لم يكن حيض في ذلك الوقت حتى تحيض، هذه مسألة الحيض جاءت بعد ذلك. الرجل يريد أن يدافع فقط ويخرج المسألة. ثم تعتد، كيف تعتد إذا هو عاشرها في كل روايات المسلمين قاطبة في الطريق؟ فكيف اعتدت؟ اعتدت يوم هي أصلا في الحادثة، يقولون أخذها محمد، يعني في أحد لما ذهبوا في الطريق كان هكذا رآها وتعلق بها أردفها خلفه، يقولون هكذا. يعني تعتد من أين بعد ذلك تعتد؟ يقولون في خيبر حرم محمد لحوم الحمر الأهلية، يعني الحمير، الحمير الإنسية التي تربى مع الناس، ليست الحمير المخطط الوحشية، يعني الحمار المخطط حلال والحمار الغير المخطط حرام، حرمه محمد، يقولون هكذا على رأي. يقولون اختلف يعني الفقهاء أو اختلف الفقهاء في ذلك أسباب التحريم، بعضهم لأنه هكذا يقولون اشمأز منها محمد لأنه كان اليهود عندما خرجوا كانت مع اليهود، بعضهم يقول أسباب أخرى كثيرة ذكرت في كتب الفقهاء، أمور كثيرة عن الحمار لماذا حرمه محمد. هذا التحريم ربما بعض الشيعة لا يؤمن بالتحريم، الحمير، الحمير الأهلية يعني يعتبرها كراهة وليس التحريم. بعد خيبر أسلم أبو هريرة، يعني إجا أبو هريرة وأسلم، هذا الذي يروي آلاف الأحاديث أسلم في هذه السنة. في هذه السنة أيضا تزوج محمد من أخت أبي سفيان، من أخت معاوية بنت أبي سفيان، حبيبة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوج منها محمد في هذه السنة لما رجعت من الحبشة، وكان لها زوج هناك بقي في الحبشة لأنه أصحاب محمد الذين هاجروا إلى الحبشة الكثير منهم تنصر هناك أو أصبح مسيحيا، لا نقول تنصر لأنه النصرانية في بلاد محمد تختلف عنها المسيحية في أثيوبيا، فهنالك يقولون هكذا أصبحوا مسيحيين، أغلب أصحاب محمد هناك أصبحوا مسيحيين والقسم الآخر رجع إلى محمد. في هذه السنة أيضا محمد عند بيت زينب ذكرناها في بعض الحلقات السابقة أرجعها إلى زوجها إلى أبي العاص ابن الربيع، أرجعها بنفس النكاح السابق، هي يقولون هكذا أسلمت وأسلم بعدها زوجها وأرجعها محمد بعد أن أسلم زوج يعني زينب، بعدما أسلم زوجها أرجعها إليه. في هذه السنة هكذا يقال في التاريخ، نذكر هذه المختصرات لمن يريد أن يعرف مختصرا عن تاريخ وسيرة محمد وأصحاب محمد. في هذه السنة أيضا يقولون المقوقس عظيم مصر أرسل لمحمد هدية، ماريا وأختها شيرين وبغلة وحمار وكسوة وعبد، بعض الروايات يقولون هو ليس بعبد إنما هو ابن عم ماريا أراد أن يأتي معها، بعضهم يقولون هو عبد لأن ماريا مملوكة وهذا أيضا مملوك وكان مخصي، وقضية ماريا أيضا طويلة عريضة ربما نأتي عليها لاحقا في وقت آخر. ماريا أخذها محمد وأصبحت عنده مملوكة يعاشرها متى ما شاء وفق الملك، وسيرين أخذها شاعر محمد يعني كما يقال حسان بن ثابت، وهي يعني أولدت له عبد الرحمن بن حسان. سنأتي على تفاصيل مارية والحدث الذي وقع عليها وماذا جرى نأتي عليه لاحقا. بنفس هذه السنة وفي ذي القعدة تزوج محمد ميمونة بنت الحارث، وهذه تزوجها في عمرة القضاء، في العمرة، لأنه سنأتي بعد قليل على ذكر العمرة وذهاب محمد يعتمر كما قالت له مكة أنه تأتينا في السنة الأخرى، يعني في السنة بعد سنة تأتي فتعتمر، فهو ذهب اعتمر فوجد هذه بنت الحارث في العمرة وهو معتمر. هذه طبعا مذكورة في كتب الأحاديث والروايات الموثوقة، وباب ما اختص به محمد، لأنه المحرم ما ينبغي له الزواج وهو محرم، لكن محمد هنا فعلها، فقالوا هذه من مختصات محمد، يعني التشريع الذي يشمل المسلمين لا يشمل محمد. المسلم لا ينبغي له، لا يجوز له أن يتزوج امرأة أو يعقد عليها وهو محرم، لكن محمد لما وجد هذه ميمونة في عمرة القضاء وجدها ورآها وهو كان محرم فتزوجها وعقد عليها لأنه هكذا تملكت قلبه. طبعا هنالك تخريجات، لأن قالوا أنه هذا حكم الإله وأنه حكم مختص بالنبي. البعض ذهب بعيدا قال لا، هو أصلا بعد الإحرام، يعني هذا لا يوجد عليه دليل، لكنه المعروف أنه من مختصات محمد، مختصات النبي، كما أنه تأتي إليه النساء تهب أنفسها له فيعاشرها بدون مهر وبدون زواج، يعني فقط يقبل بيها. تأتيه امرأة تقول له يا رسول الله وهبتك نفسي، فهو يقول أنا قبلت بك، فيأخذها إلى الغرفة وقد أحلت له يعاشرها طبيعي. هذا حكم خاص موجود بآيات قرآنية لمحمد فقط دون سائر المؤمنين. القرآن يقول خالصة من دون المؤمنين، يعني خالصة لك وحدك من دون المؤمنين يا محمد، إن امرأة وهبت نفسها للنبي كما تقول الآية إلى آخر الآية، يمكن مراجعتها والتحقق والتبين منها. كما أن المرأة التي تهب نفسها للنبي هذا حكم خاص للنبي، أيضا حكم خاص للنبي يجوز له أن يتزوج وهو محرم بخلاف المسلمين الباقين. فشرع محمد يطبق على المسلمين وله شرع خاص به. احنا نأخذ استراحة قصيرة لأنه نريد أن نكمل السرايا أخرى عندنا، وقد الآن بلغنا تقريبا ساعة، والأخوة الذين معنا يعني قالوا أنه لا بأس أنه نكمل إذا كان هنالك سعة، فنكمل بعد قليل بعد هذه الاستراحة. وسلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات.